يا خيمة بها يا سحاب الهدايل يا حي همالك على ضمي البيت يا خيمة بها يا عروس القصايد جينا وكل عام نجيب المواعيد يا خيمة بها يا سحاب الهدايل يا حي.
محاضرة الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم معاشر الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى أن يبارك بالجهود وأن يسدد الخطى. شكر الله لإخواننا القائمين على هذه الخيمة الصيفية المباركة، وجزاهم الله تعالى عنا وعنكم خير الجزاء. استثمار الصيف والسياحة في مثل هذه اللقاءات الثقافية والمسابقات الثقافية، وأن يقضي الناس في ربوع أبها المباركة، أبها البهية، مع أهلها الطيبين أمثالكم، صيفهم بين المتعة والخضرة والفائدة واللقاء، لا شك أن هذا مكسب مبارك وعظيم، وما كان ليكون لولا توفيق الله عز وجل، وثلة مباركة من أهل الخير ممن وفقهم الله تعالى لمثل هذه البرامج، جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء، وشكر الله لهم وبارك الله لهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعمارهم وصحتهم وعافيتهم، وجعلهم مفاتيح خير مباركين. معاشر الإخوة والأخوات، في مثل هذه المتغيرات، في زمن الأحداث والفتن والتقلبات، في زمن الشهوات والشبهات، في زمن كثر فيه الهرج والقتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، في زمن أصبحنا نسمع فيه الكثير من الآلام والأزمات والمصائب، حتى أصاب الناس الغم والهم وأكلهم الضيق والاكتئاب، وضاقت الأمور على البعض، حتى ظهر ذلك على بعض التصرفات هنا وهناك، بل إن بعض هذه التصرفات حتى وإن كانت ربما قليلة أو يسيرة أو من فئة ما، إلا أنها تجد من يثيرها ويبثها ويشيعها حتى تكبر وتكبر، لعله أن يعم فيها كل أحد من المسلمين أياً كان في أي اتجاه كان. هذه الأحداث، هذه المتغيرات، هذا الزمن الصعب الذي نعيشه في مثل هذه الأوقات، نحتاج إلى القيادات، إلى الطاقات، إلى الكبار الذين قال الله تعالى عنهم في القرآن: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما أحوجنا إلى أمثالكم ممن هم أكثر تفاؤلا ونضجا أمام الأحداث، بل هم من ينير الطريق للأجيال وللشباب من الجنسين الذين أصبحوا يتخبطون كثيرا في مثل هذه المتغيرات والتقلبات. ولا نلوم الشباب، قلة تجربة وخبرة وربما حتى قلة علم، فهم يحتاجون إذن للقيادات التربوية والعلمية، للقيادات في كل الشؤون، ليأخذوا بأيديهم في مثل هذه المنعطفات الخطيرة. كنت أتأمل هذه الأحداث وهذه المتغيرات من سنوات، خاصة السنوات الأخيرة، وكنت أرى أن الاضطراب والتردد والحيرة علت حتى البعض من هذه القيادات ومن هذه الطاقات، ورأينا الهلع والخوف والضيق والتبرم وربما التشاؤم، فكان لزاما أن نعود للنبع الأصيل، أن نعود لحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، أن نعود للمنهج العظيم. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هكذا العقلاء، هكذا القيادات عند الأزمات تعلموا أننا نأوي إلى ركن شديد. عندما تشتد الأمور وتضيق ليس أمامنا إلا المنهج العظيم المبارك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ويا للأسف، فرضها الله تعالى علينا في صلواتنا المفروضة 17 مرة في اليوم والليلة، لو كنا نقف عندها ونتأملها ونتدبرها ونحاول أن يكون لها أثر في واقعنا، فإن مثل هذه الآيات هي انتماء، وتمايز الانتماء عند المتغيرات وعند المصائب هو أمر رباني سماوي، أن ينتمي الإنسان إلى صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم فيسلك مسلكهم ويأوي إلى مأواهم ويثبت على طريقهم وصراطهم، ويسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الطريق. هذا ما نحتاجه في مثل هذه المتغيرات وهذه الأزمات، أنت لست لوحدك. فمجرد شعورك بقراءة الآية وأنت ترددها من قبل إشراق الشمس لتبدأ يومك وتدخل في معترك الحياة إلى أن تأوي إلى فراشك في منتصف الليل وأنت تردد هذه السورة وهذه الآية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فهل أنت تعي ما تقول؟ وهل أنت تدعو بما تعي؟ هل أنت تطلب وتسأل حقا هذه المسألة من قلب يعلم ما هو فيه من معترك الحياة وظروفها ومصاعبها ومكر الأعداء الكبار، حتى أصبحنا نخاف على أنفسنا من زمن يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي فيه كافرا، ويمسي فيه مؤمنا ويصبح فيه كافرا والعياذ بالله؟ إذن والله ليس هناك إلا طريق النجاة، طريق الذين أنعم الله عليهم، الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يوم خطه بعود على الأرض على التراب، ثم قرأ قول الحق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تلك السبل التي رسمها عن طريق أو عن يمين وعن شمال هذا الصراط المستقيم، هذا الخط المستقيم، ثم أخبرنا أنها سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والله كأننا نعيشها اليوم، كأننا نراها عيانا، كثرة السبل التي تحاول أن تصرفك عن الصراط المستقيم نعيشها ونراها في كل لحظة. والسعيد والموفق من يعلم كيف رسمها لنا صلى الله عليه وسلم وكيف عليه أن يثبت على هذا الطريق. مع هذه التقدم اليسيرة في واقعنا، ثم نظرة إلى الجانب الآخر، السبب الثاني الذي جعلني أحرص على هذا الموضوع المهم في مثل هذه الأحداث والمتغيرات، تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات، هذا سبب أول. والسبب الآخر تلك الأرقام العجيبة، لذلك المرض العضال الذي هو نتيجة للسبب الأول، فشدة الحال والمصاعب والمصائب والآلام والهموم والغموم والأزمات المتتالية والأحداث والأخبار السلبية التي نسمعها في الليل والنهار، حتى أصبح بعضنا يهجر الشاشات والصفحات لا يريد أن يرى ولا أن يقرأ لما سببت له من أزمة نفسية داخلية. أصاب الكثير ذلك المرض الخطير ما يسمى بين قوسين طاعون العصر، مرض الاكتئاب، عافانا الله وإياكم. فوالله أننا نسمع ونرى ونشاهد ونعيش مع حالات كثيرة ممن أصابهم الاكتئاب والأمراض النفسية بسبب الأحوال والمتغيرات التي تجري في هذا الزمان. وخذوا الأرقام خير دليل، فالأرقام ناطقة وشاهدة بل وصادمة في كثير من الأحيان وللأسف. هذا المرض الخطير تجاوز ضحاياه 5% من البشر على مستوى العالم، بعدد يقترب من 500,000,000 إنسان، معظمهم من الشباب. 500,000,000 يا إخوة يا أخوات، نحمل على أعناقنا كل عام 1,000,000 إنسان، تقريبا 1,000,000 من ضحاياه. في كل 28 ثانية ضحية من ضحايا الاكتئاب على مستوى العالم، في كل 28 ثانية فقط. معظم ضحاياهم من الفئة العمرية أقل من 45 سنة. ولذلك أنا أقول لأهل التجارب، للقيادات، للطاقات، لأهل الخبرة، لمن وفقهم الله تعالى بالحكمة والنورانية، هذا دوركم، لأن تنير الطريق للأجيال التي تتخبط وتقع ضحايا لمثل هذا الأمر، مثل هذه الأمراض النفسية بسبب مثل هذه الأحداث التي يعيشها الكثير وللأسف اليوم بمختلف المعتقدات والديانات. أكثر الأمراض انتشارا، هل تصدقون أن زيادة محاولات الانتحار بين الشباب المراهقين في العالم زادت 500%؟ كما هي أرقام المنظمة الصحية، منظمة الصحة العالمية، زادت المحاولات للانتحار 500%، وينجح تقريبا من 25% ينجحون في الانتحار بسبب مرض الاكتئاب طاعون العصر. إنه الاكتئاب النتيجة الحتمية لما نشاهد إن لم ننهج نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الأزمات، سواء كانت في حالات السلم أو في حالات الحرب. فإن الدنيا دنية والمصائب تتوالى والكوارث تتابع، وعلى الإنسان أن يوطن نفسه، فالزمن القادم أصعب والأيام حبلى والليالي تحمل الكثير في طياتها. إن لم نجعل التفاؤل لنا منهجا، ليس مجرد صفة نحاول أن نتصف بها أحيانا، إن لم يكن التفاؤل لنا منهجا يرسم لنا الطريق ويكون له أثر في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا في مستقبل أيامنا، فلا شك أننا سنعيش مرحلة خطيرة جدا. ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. هذا البحث 3 سنوات تقريبا عشت معه بسبب ما يحصل من الأزمات، وحاولت أن أنهج بصفة التخصص في السنة النبوية، أعيش مع كيف كان صلى الله عليه وسلم في الأزمات. فحاولت أن أجمع المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم في حالات السلم وفي حالات الحرب، وأرى كيف كان منهجه في التعامل مع هذه الأزمات المتتاليات. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعيش أزمات تلو أزمات منذ صغره عليه الصلاة والسلام. نعم، منذ صغره كان صلى الله عليه وسلم يعيش الأزمات المتتالية، منذ أن كان صغيرا يتيما، منذ أن توفي والده قبل أن يولد إلى أن توفيت أمه بعد ولادته بقليل. الطفل الصغير، البعثة النبوية، أزمة التكذيب بعد أن كان يوصف بالأمين عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ليس بالهين، أزمة الاضطهاد بعد صدعه بدعوته صلوات الله وسلامه عليه، المقاطعة الاقتصادية الجائرة، وسائل القمع والتعذيب والاضطهاد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى اضطروا جميعا للهجرة إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة ثانيا، أصابته صلى الله عليه وسلم أزمات متتالية في دينه، في نفسه، في جده، في عمه، في زوجه، في ولده، في أصحابه، بل في جسده صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه. أليس لنا أسوة وقدوة؟ بلى والله. ولذلك مع كل هذه الأزمات المتتاليات التي كانت تمر به عليه الصلاة والسلام، أثبتت المواقف أن اليأس لم يجد طريقا لقلبه صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، لأنه كان يتغذى على أمرين عظيمين. الأمر الأول القلب المؤمن الموقن اليقين بالله عز وجل، فقد كان صلى الله عليه وسلم ذا يقين، كان حسن ظنه بالله عجيب حتى في أشد المصاعب والمواقف. فمن لم يتصف بحسن الظن بالله في مثل هذه الأزمات المتتاليات عليه أن يراجع نفسه ومنهجه في التعامل مع الأزمات. الأمر الثاني العمل وليس الكسل، فإن تفاؤله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما من الأيام يدعوه للعجز والكسل، بل والله كان يدعوه للعمل والبذل، بذل المستطاع. فكان العزيمة وكان الرأي وكان البذل قدر مستطاعته صلى الله عليه وسلم. من اتصف بهاتين الصفتين، من غذى فكره وعقله وسلوكه وتصرفاته في هذه الأزمنة في الأيام القادمة وفي الليالي القادمة بمثل هذين الأمرين العظيمين الركنين الأصليين، سيجد الراحة والطمأنينة مهما كانت الأزمات، مهما كانت المصاعب، كما أثبتت المواقف التي سأروي بعضها الآن، ومن أرادها مجموعة يجدها في هذا الكتاب. تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات. النتيجة الكبيرة التي خرجت بها من خلال هذا البحث مع العيش في المواقف ومحاولة تطبيقاتها المعاصرة على واقعنا المعاصر في أزماتنا، وجدت عجبا من أعظم النتائج أنه كلما اشتدت الأزمة، كلما كانت الأزمة أشد، كلما كان أكثر تفاؤلا عليه الصلاة والسلام. لاحظ، كلما كانت الأزمة أشد في حياته كلما كان أكثر تفاؤلا صلى الله عليه وسلم. فالزم غرزك، إلزم غرزك في هذا المنهج لتعيش الراحة والطمأنينة مهما كانت الأيام ومهما كانت الأحداث. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. لاحظ العلاقة، قوة العلاقة، قوة الإيمان بالله. ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. هكذا كانت النصوص السماوية الربانية غذاء للفكر والعقل والعمل عنده صلى الله عليه وسلم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرج، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. فانشراح الصدر أثناء الشدة توفيق إلهي رباني لا يتأتى إلا بتربية النفس وتدريب النفس على مثل هذا المنهج النبوي الكريم. نعم، إنه الإيمان حقيقة لا صورة، الإيمان حقيقة لا صورة. أيها المستقيمون، أيها الملتزمون، إن حقيقة الالتزام تعني منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا تعني مجرد الأخذ بظواهر الاستقامة ثم الفوران والغضب والاستعجال والتقول والإشاعات وبث الوهن والضعف والتثبيط. لا، ما كان ذلك ليكون لقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن نراجع أنفسنا، خاصة معاشر المربين، معاشر القدوات، معاشر الأساتذة، معاشر الآباء والأمهات، معاشر الطاقات، أيا كان تخصصه. هكذا فلنكن أثناء الأزمات، إننا في سفينة واحدة هي مركبنا جميعا، مهما كانت اختلافاتنا ومهما كانت توجهاتنا، إن لم نرعى هذه السفينة ونحافظ على سلامتها سنغرق جميعا، والكل يتربص بها هنا وهناك، فعلينا أن نكون أكثر حرصا وذكاء وبيانا والتزاما بمنهج حبيبنا عليه الصلاة والسلام، الأخذ بالإيمان حقيقة لا بالإيمان صورة. كفانا كفانا يا إخوة، كفانا القيل والقال وبث الوهن والإشاعات، كفانا التصنيف وقتل الطاقات. علينا أن نعمل وأن نستعين بالله ألا ننظر للوراء وألا ننظر لبنيات الطريق على اليمين والشمال. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. هكذا صاحب الهدف، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لاحظ، ليس ذلك إلا للمؤمن. الإيمان حقيقة وليس الإيمان صورة. إذن ما هو التفاؤل؟ إذا أردنا أن نربي أنفسنا على التفاؤل فما هو التفاؤل؟ التفاؤل ضد التشاؤم، التفاؤل ضد التطير، التفاؤل يراد به توقع الخير من أي قول أو فعل يستبشر به، كأن يسمع المريض ينادي يا سالم فيتفاءل ويتوقع قرب السلامة والشفاء. وكما قيل يا رسول الله ما الفأل؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الصالحة، الكلمة الطيبة. التفاؤل هو اطمئنان القلب إلى قرب الفرج وحسن الظن بالله جل جلاله، واعتبار أي شيء يراه أو يسمعه دليل قدوم خير وليس شر مهما كان الحال. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حبه للتفاؤل منهج له. كيف استطاع أن يأخذ التفاؤل منهج في الشدة والأزمة؟ كان يتخذ الحب، كان يأخذ، يعني يحب التفاؤل، يحبه محبة، من شدة حبه له أصبح يتعامل في سلوكه لأنه أصبح فكر. وقل لي كيف تفكر؟ أقول لك أنت شقي أم سعيد. كان محبا للتفاؤل في الأمور كلها صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا عدوى ولا طيرة، وكان يقول اعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة كما في الصحيحين. كان صلى الله عليه وسلم محبا للتفاؤل حتى في الأسماء، حتى في مجرد الأسماء، كما جاء أنه قال لحزن بن أبي وهب ما اسمك؟ قال حزن. قال له عليه الصلاة والسلام بل أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، لا أغير اسما سمانيه أبي. قال حفيده سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فما زالت فينا حزونة بعد. سبحان الله، يريد له النبي صلى الله عليه وسلم طريق الفأل والأنس والراحة والطمأنينة واليقين وحسن الظن بالله، ويأبى حتى في اسمه إلا أن يسلك الطريق الآخر. هكذا حال بعض الناس، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأعرابي ويسأل عن حاله ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، ويقول بل حمى تفور، فيأبى ما أراده له صلى الله عليه وسلم وما دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار ما هو ما يفكر فيه. هذا حال بعض الناس. نقول له أحسن الظن بالله مهما كانت الأحداث، مهما كان الضيق، أخي الدين دين الله، أبذل ما تستطيع، لا تخطئ، لا تتجاوز، لا تستعجل، لا تفتئت على الأمة، لا تفتئت على علمائها ولا على ولاتها. قف أخي الحبيب، تمسك بالمنهج، أغرز غرسك كما كان صلى الله عليه وسلم، كان يعارضه عمر وكبار الصحابة في مثل هذه الأمور، حبا للدين وحبا للخير ونصرة للدين. وكان صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة، كان مليء بالتفاؤل، مليء بالتوجيه والإرشاد لأمثال هؤلاء كما سنسمع الآن. إذن كان محب للتفاؤل حتى في الأسماء، كان لا يدع صلى الله عليه وسلم تبسمه. الابتسامة التي ندعو الناس إليها اليوم ونقود الناس إليها ولو بالكلمة أو بالنكتة حتى يستشعر الناس معنى أن يبتسم، لأن مجرد ابتسامتك هي انشراح لصدرك، وانشراح صدرك هو سلامة لفكرك، وسلامة فكرك هو بيان لمنهجك وطريقك، وبيان الطريق والمنهج هو سلامة المنهج الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم تبتسم ضقت، فإن ضقت اكتئبت وتبرمت، وإذا اتبرمت واكتئبت لم تعد تستطيع أن تفكر ولا أن تعرف كيف تدبر أمورك، ثم ستخطئ الطريق، ثم ستجرب الشر لك ولأمتك معك. فابتسم، فقد كان الابتسامة تفاؤل، أو كانت الابتسامة صفته صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، كما وصفه جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، أيها المربون، أيها القيادات، ذكور وإناث، أرجوكم ابتسموا. والله يظن الناس من شدة ابتسامتنا أن لا مصائب ولا تفكير ولا هموم، والله أعلم بما يجيش في النفوس، وربما يبكي الإنسان أحيانا من آلام أمته الدم قبل الدمع، الدم قبل الدمع، إذا خلا بنفسه وبربه، إذا خلا بسجداته، فإنه يبث همه وحزنه وشكواه إلى الله، ولا يرقى له دمع، ولكنه إذا خرج إلى الأجيال وإلى الشباب، إلى أبنائه، إلى طلابه، يبتسم ابتسامة عريضة مليئة بالثقة والإيمان بالله عز وجل. هكذا حسن الظن بالله، وهكذا فلتكن التربية حقا في مثل هذه الأوقات العصيبة، وإلا سنهلك ونهلك الأجيال معنا. ما الذي جعل الشباب يبحثون عن كل طريق، إما تشددا وإما تساهلا، ضياع للطريقين في أي الطرفين، في التطرف والإرهاب والتشدد، أو في التميع والتساهل والمنكرات؟ يبحثون عن من يأخذ بأيديهم إلى المنهج الوسط، يتشوقون، يتشوقون كلهم شوق إلى من يرسم لهم الطريق، إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف يكون التفاؤل في وسط هذه الأزمات؟ كيف يكون منهج الابتسامة في وسط هذه الآلام وهذه الدماء؟ هكذا هم الكبار معاشر الإخوة والأخوات. لاحظوا كيف كان صلى الله عليه وسلم يضيق به أعداؤه حتى ضاقوا في اسمه، وليس في رسمه فقط، حتى في اسمه يسبونه ويذمونه، وأصبحوا يسمونه مذمما وليس محمدا. وما أشد أن يغير اسمك أمامك، وأن يناديك الإنسان بغير اسمك الذي تحب، بل يصفونك بالسلبية مكان الإيجابية. ما أشد الألم النفسي عندما يجده الإنسان من قومه الذين ينادونه بمثل هذا الاسم، يقولون هو مذمم، جاء مذمم وذهب مذمم وقف على مذمم. لكن كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الحالة؟ عجب والله، حتى السب والذم كان ينظر له من زاوية أخرى إيجابية تماما، زاوية أخرى لا يفكر فيها إلا الكبار، والله لا يفكر فيها إلا الكبار. هكذا المنهج، والله من رسم هذا المنهج سيتغير يا إخوة، من رسم له هذا المنهج النبوي سيجد الأثر الكبير في ظل هذه الأحداث والمتغيرات. كانوا يسمونه مذمما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بكل تفاؤل: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمدا. يا سلام، يا سلام، عندما ينظر الإنسان الثقة بالله والثقة بالنفس، عندما ينظر الإنسان عنده ثقة بنفسه، مهما قال الناس عني ومهما سماني الناس فأنا أثق بنفسي وبالله عز وجل قبل كل شيء. فيعجب، يربي أصحاب هذا المنهج العظيم: ألا تعجبون، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش أو شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يا الله، ما أحلى هذا المنهج العظيم. تدبر، تفكر، انظر للعمق، غص في المعاني الجميلة لمثل هذه النصوص، لمثل هذا المنهج العملي في تفاؤله صلى الله عليه وسلم. حتى أزمة الخوف والشدة، عندما يسمع بعض الناس الكلام هذا، ربما يأتي بعض المساكين الضعفاء الذين لا يعلمون، الذين لا يتعمقون، فيقول لو وقعتم فيما وقعنا فيه لرأينا حالا غير هذه الحال. نعم، نحن ضعفاء، ونسأل الله لا يفتنا، نسأل الله لا يمتحننا، ولكن يحرص الإنسان يجاهد نفسه، يقول لو وقعت في شدة الأزمة، لو كنت في وسط المصيبة، لو وقع لكم ما وقع لنا لكان لكم رأيا غير الرأي. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسم الأزمة أو يرسم المنهج للأزمة حتى في شدة الخوف، حتى فهو في وسط المعمعة في غار حراء، هو وأبو بكر حبسوا الأنفاس حتى النفس، لأن قريش ورجالات قريش تقف على فم الغار. يصف الحال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أصابه الهلع والخوف لا على نفسه، ولكن على نور الأمة، على الوحي الأمة، على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى كاد قلبه أن يقع من شدة الخوف. يقول والله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. ماذا بعد هذا الموقف؟ ماذا بعد هذا الخوف؟ خلاص وصل الأمر وانتهى. والله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. فيشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على محيى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيقول بكل ثقة، بكل طمأنينة، بكل يقين بالله: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. هكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا الثقة بالله واليقين في شدة الأزمات والمصائب. كان صلى الله عليه وسلم قلبه ونفسه وعقله وفكره مليء بحب الخير للناس، كان يحب الناس، كان يحب الخير للناس، كان يحب الهداية للناس. هذا هو المنهج. إذا رأيتم أحدا يحب الدم أو الذبح للناس فاعلموا أنه قد خالف الطريق للحبيب عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قالها الله تعالى في القرآن الكريم، وفعلها صلى الله عليه وسلم بفعله العظيم وخلقه الكريم. يأتيه الطفيل الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي، وقد ذهب إلى أهله وقبيلته وعشيرته دوس يدعوهم، فلم يستجب له أحد، فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، ثم يقول: يا رسول الله، ادعوا الله على دوس، ادعوا الله على دوس، فقد عصت وأبت. فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ويرفع يديه، وحال لسان الطفيل: هلك الدوس، انتهى الدوس. لكن أن لقل القلب المحب للناس والمحب للخير للناس، أن له إلا أن يقول خيرا للناس. فإذا به عليه الصلاة والسلام بدعواته المباركة: اللهم اهدي دوسا، اللهم أت بدوس، اللهم اهدي دوسا، اللهم أت بدوس، اللهم اهدي دوسا، اللهم أت بدوس. فيأمر الطفيل فيرجع إلى أهله، فتأتي دوس وتسلم وتشهد أن لا إله إلا الله. ما أعظم هذا المنهج والثقة. هكذا يكون من أراد أن يسلك مسلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يكن يترك الفأل حتى في أشد وأصعب المواقف. أشد موقف حصل للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول لها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد يوم عصيب على النبي، يوم هزيمة، يوم قتل لكثير من الصحابة حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة موضع بمنى، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال، فلم يجبني إلى ما أردت. طلب منهم أن يستروا أقل تقدير عليه مجيئه، وقد كان قد جاء من مكة إلى الطائف. حاول صلى الله عليه وسلم على الأقل أن يكتم حاله، لأنه عانى ما عانى من قريش، خاصة بعد وفاة عمه ووفاة زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، اشتد أذى قريش. فذهب يبحث عن مكان آخر أرضا خصبة لدعوته، لكنه فوجئ بموقف أبناء عبدي يا ليل بن عبد كلال والسخر والاستهزاء، حتى أمروا صبيانهم ومجانينهم نكاية بمحمد عليه الصلاة والسلام بالاصطفاف صفين، فلما خرج أخذوا يقذفونه بالحجارة ويصرخون في وجهه ويلاحقونه، وكان يفر منهم ويهرب صلى الله عليه وسلم على قدميه، حتى قال عن نفسه: فلم أفق إلا وأنا فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، موضع قريب من مكة، وهو موضع تقريبا ميقات السيل اليوم. مهموم لم أفق إلا في قرن الثعالب. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين اللذين كان يحوطان مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين. يا إخوة، بالمنطق، بالعلم، بالتحليلات العلمية السياسية الاقتصادية، أي بأي حال من الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل ما استطاع، دعا قومه وأحسن البلاغ، وما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا وسيلة إلا وبذلها، ذهب لقريش ثم إلى عبدي أبناء بني عبدي يا ليل وإلى غيرهم، بذل كل شيء، وآذوه وسخروا به وعذبوا، يعني فعلوا كل شيء معه. يعني بلسان حالنا نحن اليوم نقول: خلاص، فعلنا الأسباب، وكانت فرصة مواتية حتى للنظرة البعض في التحليلات البعيدة، النظرات الاستراتيجية تقول: لعل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فعلا بأن يطبق الله عليهم الأخشبين، حتى تتعظ فارس والروم واليونان وغيرها من الحضارات التي كانت موجودة، فتعلم أن محمد على حق بأقوى برهان وأعظم دليل، فيسلم الجميع، أو على الأقل يكون البرهان برهان عظيم. هذه التحليلات لها منطق، لها منطق، لكن لا إله إلا الله. عجب والله يا إخوة من تفاؤل الحبيب عليه الصلاة والسلام، من هذه النظرة، من هذا الصبر، من هذه الحكمة، من هذا البعد، من هذه الرحمة، من هذه الشفقة. فإذا به يضع المنهج العظيم، المنهج النبوي، المنهج السماوي، المنهج لمن أراد أن يسلك مسلكه عليه الصلاة والسلام. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. لا إله إلا الله، أي نظرة عميقة هذه؟ أي نظرة استراتيجية بعيدة؟ أي قلب هذا الذي يحمل كل هذا الحب وكل هذه الرحمة وكل هذه الشفقة؟ أي حسن وأي حسن ظن بالله؟ أي يقين يجده النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه مع كل هذه الأزمات المتتاليات، وفرصة عظيمة للانتقام، فرصة عظيمة لأن يتعظ العالم كله من حوله، ومع ذلك تأتي النظرة: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الفأل. من يدل الناس على منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ كيف يساء للإسلام اليوم باسم الإسلام؟ كيف يساء للدين من أبناء الدين؟ كيف نعطي الصورة السلبية نحن المسلمين عن هذا الدين العظيم؟ كيف ابتعدنا هذا البعد الشاسع والبون الكبير عن حقيقة الدين وروعة الدين وجمال الدين؟ ما أحوجنا إلى أن نرجع للخط وللصراط المستقيم. نحتاج للكثير حتى تعود الثقة لأبناء المسلمين، للأجيال من الشباب من الجنسين، لهذا الدين، لهذا المنهج القويم. لا
لقد فرطنا نحن معاشر المربين كثيرا، انشغلنا بأنفسنا وبتقسيماتنا وبأحزابنا وبطوائفنا، أصبحنا نعمل للحزب وللطوائف باسم الدين. ذقنا ببعضنا، اشتد بنا النزاع والتنازع والخلاف حتى في أبسط المسائل الفقهية، أصبحت الصدور لا تتسع لبعضها، أصبحت الطاقات وأصبحت والأسف القدوات، يضرب بعضها بعضا ويتكلم بعضها ببعض. انظروا لصفحات وسائل التواصل، انظروا اليوم للكثير من الوسائل كيف يتربى الشباب المسلم، ثم نلوم الشباب أن ينحل الطرفين، إما طرف اليمين أو طرف الشمال، والقادات والطاقات والقدوات يهيم بعضها ببعض ويقتل بعضها بعضا ويسب بعضها بعضا ويقسي بعضها بعضا. من أجل ماذا؟ من أجل مصالح وأهواء، من أجل أحزاب، من أجل جماعات، من أجل أن ينال تلك الحظوة أو تلك الولاية أو ذلك المنصب. ونترك جمال هذا الدين وروعة هذا المنهج القويم الذي ائتمننا عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا الإرث العظيم، الأمانة بأعناقنا ورقابنا، من أجل دنيا دنية، من أجل منصب دنيوي أو ولاية أو نزاع أو خلاف. إننا مسؤولون أمام الله، والله يسألنا الله عز وجل عن هذه الأمانة وعن هذه الأجيال، عن هؤلاء الشباب الذين يتخطفون من هنا وهناك، يتخطفهم يد المنون من هنا ويد الشهوات والفنون من هنا. فلنتق الله معاشر الإخوة والأخوات. يا من فتح الله تعالى عليه بابا من أبواب العلم، يا من والله الله تعالى مسؤولية أو إدارة أو عملا، نتق الله تعالى ولنعمل لدين الله حقا، يتجرد من الهوى ومن حظوظ النفس، ولنسلك مسلك الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى في جدبه تربية للأمة، لننزل لواقع الناس يا إخوة، لننزل للعوام من الناس الذين ينتظرون من يأخذ بأيديهم لروعة الدين وجماله. كان صلى الله عليه وسلم حتى إذا استسقى بالناس في يوم القحط والجدب كان يربي فيهم الإيجابية والتغيير الإيجابي، كان يقلب رداءه تفاؤلا لعل الله أن يغير الحال إلى حال أفضل وأحسن. بل كان صلى الله عليه وسلم يستثمر أي صورة إيجابية، أي موقف إيجابي، أي شيء يدعو إلى الفأل ليملأ قلوب القوم وقلوب الناس بالفأل. أين هذا المنهج اليوم؟ تأملوا الحال، نفرح بنشر السلبيات ونشر السواد والمواقف والطعن بفلان وعلان، وربما نعمل الريتويت والتغريد ونملأ الدنيا ضجيجا بالصور السلبية هنا وهناك. كم يعمل من الإعادة لكثير من المواقف السلبية والصور السلبية المقيتة التي تحدث في المجتمع، وكم من الأرقام التي تعمل للصور الإيجابية أو الثناء على فلان الذي يستحق الثناء أو غيره، كم بين هذا وذاك حتى تعلموا الفجوة والهوة الكبيرة التي فعلا نعيشها اليوم والتي نريد أن نعود أن نردمها ونعود لواقعنا ولجمال ديننا وروعته. كان صلى الله عليه وسلم عندما رأى سهيل بن عمرو وقد أرسلته قريش في صلح الحديبية، مجرد أن يرى سهيل بن عمرو واسمه سهيل يقول لأصحابه: لقد سهل لكم أمركم، لقد سهل لكم من أمركم. أرأيتم استثمار الفرص؟ أرأيتم كيف تملأ القلوب والنفوس بالإيجابية والتفاؤل؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم في منهجه، بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يقلب المحنة منحة. غزوة الأحزاب أصعب المواقف والشدائد التي مر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الظروف من كل اتجاه. يكفي وصف القرآن لهذا الموقف العصيب، يكفي: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا وصف القرآن، أصاب النفوس الهلع، ولا عجب، اجتمعت كل المصاعب
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفئة المؤمنة. في المدينة اجتمعت قريش وكفار قريش وقبائل العرب ومشركي العرب من كل اتجاه، تعاهدوا وتعاونوا وجاءوا من كل حدب وصوب وحاصروا المدينة. هذا واحد، قلة العداد والسلاح، ما في سلاح ولا في عتاد، تصور محاصر ما عندك سلاح ولا عتاد تدفع به. هذا اثنين. ثلاثة، المنافقون الذين يرجفون في وسط الصف داخل المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، حتى كان بعضهم يسخر ويستهزئ من 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 صور التثبيط محمد، يعدون كنوز كسرى وقيصر وأحد لا يستطيع أن يقضي عزكم الله خراءته، هكذا كانوا يقولون، وصورة النفاق ما زالت إلى اليوم. وأعطينا المنافقين مساحات عريضة في واقعنا المعاصر ليضربوا بعضنا ببعض ويستغلوا ضعفنا، بل ويفرقوا صفنا، بل وللأسف أصبحوا يعني يتبسمون ويتغامزون عندما يروننا يقع بعضنا ببعض. فتحنا لهم المجالات، والنفاق لا يقف عند حد معين. اليهود أيضا من الداخل، وقد كان عاهدهم صلى الله عليه وسلم، ولكن خانوا العهد ونقضوا العهد، وهذه فيها موقف عجيب إيجابي وتفاؤل عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقض بنو قريظة العهد نمى للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ولاحظوا الموقف الذي يتعامل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا كثر الأخبار التي تنمي إلينا اليوم ونسمعها ومع الأسف نلوكها بالألسنة. والله العظيم أخذت منهج على نفسي، تجربة بسيطة فقط أخذت على نفسي، عندما أسمع خبرا سلبيا لا أرويه حتى لو تثبت منه 100%، لا أرويه حتى لأقرب الناس عندي لأرى هل ينتشر الخبر أو أسمعه مرة أخرى أو لا. والله العظيم يا إخوة لا أكاد أسمع الخبر مرة ثانية أبدا، بعكس لو أنني رويت ذلك الخبر لرأيته وسمعته تكرارا يتفشى بين الناس. نعود أنفسنا، الصالحون هم خزان الكلمة، ألسنتهم خزان الكلمة خاصة المواقف السلبية. نما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة نقضوا العهد، فنادى السعدان، نادى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهم من معهم، وقال نما إلى علمي نقض بني قريظة للعهد، فتأكد وتوثق، فإن كان كما قيل فألحنوا إلي لحنا لا تفتوا في عضد القوم. يا الله التربية، ألحنوا إلي، لا تقولوا صراحة، لا تفتوا، ليش لا تفتوا في عضد القوم؟ يا الله ما أكثر الذين يفتون اليوم بعضد المسلمين من دون أن يشعرون، ما أكثر اليوم الذين مجرد ربما رتويت لخبر من الأخبار، ما أكثر اليوم الذين يفتون عضد المسلمين في كثير من أحوالهم. أخذت عهد على نفسي في حساب التويتر ألا أدخل في فتنة إلا بأسلوب تربوي، وألا أتحدث عن شخص، وألا أشخص أمرا، وأن أتبع منهج حبيبي عليه الصلاة والسلام. ولله الحمد والمنة الآن يفتفوق 40,000 تغريدة بفضل الله وتوفيق الله، لا أكاد أجد تغريدة واحدة فيها شيئا فتنة أو تكلم أو انتقاص لأحد، بل أسأل الله أن تكون لي لا علي. والله وجدت أثر هذا المنهج، أولا راحة لنفسي وطريقة لتفكيري وإنتاجي وغزارة الإنتاج والعطاء في كثير من المواقف، أرحت نفسي من العداوات ومن الهموم والمشاكل، بل أخذت عهدا على نفسي أن أنشر الصور الإيجابية وأن أبثها وأن أذكرها وأن أشهد بأصحابها وأن أشكرهم وأن أثني عليهم ولو خالفتهم في المنهج، لأرى بل لأتمنى أمنية أن أرى يوما الإيجابية في حال أمتنا وفي صف أمتنا، هي التي بيننا يشكر بعضنا لبعض ويثني بعضنا على بعض، تناصح وتغافر يطفئ نار النجوى التي امتلأت فيها نفوسنا، لنكون أمة على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاء السعدان بعد أن توثق ولحن للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهما عضل والقارة يا رسول الله، يعني غدر كغدر قبائل عضل والقارة غدرت بالقراء 70 لما قتلتهم،
فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويرفع صوته ويقول للناس: الله أكبر، أبشروا يا معاشر المسلمين، أبشروا يا معاشر المسلمين. سبحان الله، يأتيك خبر نقض اليهود من الداخل، والمنافقون أيضا يثبطون الصف، والمشركون وقبائل العرب المشركة تحاصر المدينة، والريح الشديد والبرد الشديد والجوع الشديد والخوف على الأطفال والنساء والعجزة، كل هذه الأمور والأسباب تجمعت. ثم يبشر صلى الله عليه وسلم: عجبا والله، والله العظيم أنك تعجب من هالموقف العجيب. هذا المنهج سبحان الله الذي رسمه لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة. بل في القصة المشهورة كما في بعض السير: يوم يضرب بالفأس ثم يكبر: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم يضرب الضربة الثانية: بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأنظر أو لأرى المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم يضرب الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. يا الله، أي فائل وأي تفاؤل وأي حسن ظن بالله، رغم أن كل المعطيات، كل التحليلات المادية تقول شيء آخر تماما، لكن المؤمن المليء بالإيمان حقيقة وإن أخذ بالأسباب المادية ونظر إليها، لكن عنده أسباب سماوية وشرعية أخرى تطيش بالموازين المادية. لا يعني أنه لا يقدر لها قدرها، لكنه يؤمن ويوقن أن الأسباب الشرعية لها أثرها ولها ثقلها مهما كانت الأحوال. إذن هكذا كان صلى الله عليه وسلم في مواقف. بل أذكر لكم موقف عجيب ويندهش الإنسان لما يقرأه في السيرة، موقف صلح الحديبية. يا إخوة، أرجو أن تتأملوا يا شباب الإسلام، تأملوا مثل هذا الموقف خاصة في قضية الاستعجال. والله ما أوتينا اليوم مما أوتينا فيما نراه في حالنا مع شبابنا إلا من شدة الاستعجال ومن قلة العلم. انظروا لهذا الموقف العجيب العصيب، وانظروا لتفاؤله في فتح مكة صلى الله عليه وسلم رغم صد المشركين له عن دخولها حتى للعمرة، وقد كان قد رأى في الرؤيا أنه يدخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما حصل ما حصل بينه وبين كفار قريش، وانتهى الأمر إلى عهد وعقد، إلى معاهدة عسكرية سياسية بوقف الحرب 10 سنوات تقريبا، أن يرجعوا من مكة ولا يدخلوها، حينئذ غضب المسلمون غضبا عارما تلخصه الصورة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، الفاروق، الرجل الصلب، ثاني رجل بعد أبي بكر في الأمة، من 10 مبشرين بالجنة، معروف عمر بحكمته وصلابته. ومع ذلك طاش عقل عمر في هذا الموقف، يأتي للنبي ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويأخذ ويعطي معه: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: يا رسول الله، أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. هل أخبرتك أننا نأتيه هذا العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر، وقف هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر الصديق، ما زال عقله طائش من الموقف، فرصة، لما نرجع يا رسول الله والموقف من صالحنا؟ فذهب لأبي بكر: يا أبا بكر، على ما نعطي الدنية في ديننا؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ قال أبو بكر: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية يا أبا بكر؟ فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى، لاحظوا الفرق، لاحظوا التمايز بالفكر، لاحظوا حال الناس عند الشدائد والأزمات وعند المواقف، حتى عقول بعض العقلاء تطيش. فقال أبو بكر: إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. هل أخبرك أننا نأتيه هذا العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه يا عمر ومطوف به. سبحان الله، عجيب والله الموقف. يا ليت الشباب، يا ليت العقلاء، يا ليت الحكماء، يا ليتنا نعيش والله يا إخوة مع مواقف السيرة، يا ليتنا نعيش مع مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. لا نأخذ النصوص من الآيات بعيدة عن الواقع العملي والتطبيق العملي، لا نأخذ النص الشرعي من قول محمد صلى الله عليه وسلم كحديث النبوي دون تطبيقاته في السيرة النبوية، فإن تطبيقات العملية في السيرة النبوية هي المفسرة الشارحة للمواقف المفسرة للآيات. ألا ليت شعري، ألا ليت شعري من يأخذ بهذا المنهج في تفسير النصوص وفهمها عندما ننظر للآيات، لكن ننظر لأسباب نزولها في السيرة النبوية العملية، عندما نردد الأحاديث النبوية لكن ننظر للتطبيق العملي في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم. هكذا كان فأله عليه الصلاة والسلام، هكذا هي عاقبة التفاؤل وحسن الظن بالله واليقين. أبدا والله يا أخي، أنت تموت على منهج عظيم، على منهج الحق، أنت تسأل الله تعالى أن يميتك وأن يثبتك على هذا الدين العظيم بمثل هذا المعنى المبارك حتى تلقى الله تعالى على الصراط المستقيم. بل إنه صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج حتى في آخر لحظة في حياته، مع كل هذه الأزمات المتتاليات، مع كل هذه الآلام النفسية، مع كل هذه الآلام المبرحة، كانت ابتسامته صلى الله عليه وسلم أبدا هي مرسومة على محياه. ولذلك في آخر اللحظات لما كان على فراش المرض وكان أبو بكر يؤم الناس، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شعر بشيء من العافية وكشف الستر الذي بينه وبين الناس في ستر الحجرة، نظر قال إلينا وهو قائم كأن وجهه قال ورقة مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم أدخل أو دخل صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي. كانت آخر لحظات حياته تفاؤل تبسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نعجب أن يأتي في الحديث الآخر كما في صحيح البخاري التوجيه، المنهج، المسلك العجيب: إذا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. قامت الساعة يا ناس، ومع ذلك يأمرنا عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يغرس الفسيلة التي في يدي فليغرسها. ما فائدة الغرس وقد قامت الساعة؟ ليس هناك وقت للنبات ولا للثمرة ولا أن تكبر، لكنه المنهج العظيم في غرس الإيجابية والتفاؤل. مجرد الهم في الغرس يجزى عليه الإنسان الحسنة، مجرد أن يغرس ويعمل يجزى على الإنسان الخير ويتقدم بالإنسان ويثقل الميزان. هكذا تربى الأمة على التفاؤل حتى في آخر لحظات الإنسان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم وهو إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الحديث عليه الصلاة والسلام قبل 3 أيام من موته: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أرأيتم كيف أن منهجه كان التفاؤل، كان منهج له، ليس مجرد صفة أو عبادة، بل كان منهج مسلكي للحبيب عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى أن نعود لهذا المنهج النبوي المبارك الكريم، التفاؤل الذي يقود للعمل وبذل الأسباب وليس للعجز والتكاسل والفتور. فإن البعض اليوم، أرى البعض من إخواني من القيادات، من التربويين، من غيرهم، يحدث الناس أن أبشروا وأن الدين منصور، لكنه قابع في بيته لا يحرك ساكنا، لا يبذل لا كلمة طيبة ولا عملا ولا غير ذلك. فيا الله، أين تريد أن يكون التفاؤل الحسن؟ تفاؤل الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يبذل ما يستطيع ويفعل ما يستطيع، ولن يسألنا الله عز وجل إلا عما نستطيع. هنا يكون الفأل ويكون الابتسامة مع حسن الظن بالله واليقين بالله، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا ونفوسنا تفاؤلا ويقينا وحسن ظن به جل جلاله. اللهم لا تمتنا إلا وقد كنا، إلا وقد ثبتنا على هذا المنهج العظيم، على الصراط المستقيم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، وأمتنا وثبتنا على دينك يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.